بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: ويسن الأكل وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة مطلقة، والصائم فرضا يدعو، ونفلا يسن أكله مع جبر خاطر، وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه وفي ختان ونحو.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الكلام على أحكام الوليمة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: ويسن الأكل، إذا دعي الشخص إلى الوليمة لا يجب عليه الأكل، إنما الواجب هي الإجابة، والأكل قدر زائد عن الإجابة، مما يدل على عدم الوجوب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جابر في مسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن شاء طعم وإن شاء ترك. قال إن شاء طعم أي أكل، وإن شاء ترك، يدل أن الأمر ليس على سبيل الوجوب، إنما هو على سبيل الندب والاستحباب. قال: وإباحته تتوقف على صريح إذن. يقول إباحة الطعام، والكلام على إباحة الطعام مطلقا، فالأصل في طعمة الناس التحريم، في حديث أبي بكر في الصحيحين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. هذا الأصل. متى يجوز يقول الأكل؟ وإباحته سيوقف على صريح إذن، إذا أذن الشخص إذنا عاما للناس بالأكل، أو إذنا خاصا لزيد من الناس فيجوز له الأكل، وإلا الأصل الذي يتمسك به هو التحريم. أو قرينة مطلقة، قرينة تدل على الإباحة، ومن القرينة التي تدل على الإباحة تقديم الطعام للضيوف، فإذا قدم هذا يدل على الإباحة. وحينما قال وإباحته يدل على أن تقديم الطعام ليس تمليكا، إنما هو من باب الإباحة فيأكل الشخص فقط، وليس له أن يأخذ من الطعام لنفسه أو لغيره. فإذا كان من الخطأ بعض من يدعى لحفلات الزواج تجدهم بعد أن يفرغوا من الطعام يقومون بأخذ فاكهة أو غير فاكهة، يحرم عليهم ذلك إلا بإذن صاحب الدعوة. قال والصائم، ما حكم الصائم؟ قال والصائم فرضا يدعو. يقول الصائم فرضا، وحينما قال فرضا سواء كان قضاء رمضان أو كفارة يمين أو نذر يحرم عليه الفطر، وهذه قاعدة عامة، كل من دخل في فرض موسع حرم قطعه، بخلاف النفل لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في فطر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث في مسلم. قال فرضا يدعو أي يدعو لهم، إذا كان الصيام نفلا قال يسن أكله، يستحب أكله مع جبر خاطر. إذا دعي الشخص لوليمة عرس أو غيرها الأمر لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يشق على الداعي عدم الأكل ويتمنى لو يأكل، فهذا الأفضل في حقه الأكل، فيدخل السرور على أخيه المسلم، وفي نفس الوقت وقع أجره على الله عز وجل. أما إذا كان لا يشق عليه يعذره فيحضر الدعوة ويتم صومه، مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة: إذا دعي أحدكم فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. والحديث في مسلم. قول فليصل أي فليدعو، فالمقصود بالصلاة الدعاء. وإذا كان لا يكره الداعي عدم أكل المدعو فيبقى على صيامه لعموم ولا تبطلوا أعمالكم. قال وسنة إعلان نكاح. إعلان النكاح نوعان: النوع الأول هو الشهود، هذا على سبيل الوجوب كما مر بنا، فمن شروط النكاح الشهود. النوع الثاني الإعلان المستحب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي شاهد عدل، إذا شهد الشهود صح النكاح. لكن ما يسمى بنكاح السر حينما الشخص لا يعلن هذا النكاح، السنة في إعلانه، لأنه إذا أعلنه هذا مظنة معرفة الناس وعدم الوقوع في عرضه، وربما ظن به الظن السيء، لكن لو فعل ذلك فالأمر على الجواز. من أنواع إعلان النكاح المستحب قال وضرب بدف. إذا إعلان النكاح من ذلك دعوة الناس، إذا دعاهم للعرس هذا نوع من أنواع إعلان النكاح، فيشتهر أن فلان تزوج فلانة. وكذلك من إعلان النكاح ضرب الدف، إذا ضرب الدف سيسمع وينتشر خبر عند الناس. حينما قال ضرب دف، الدف ما يكون مفتوح من جهة واحدة، قال مباح يخرج المحرم، المحرم الذي فيه صنجات أو غير ذلك، فيكون دف ساذج من جهة واحدة. وقال يسن، إذا ضرب الدف ليس مباحا في العرس، إنما هو مستحب يعني عبادة. مما يدل على ذلك في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل معكم له؟ فإن الأنصار يعجبهم له. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة اللهو، وهو ضرب الدف. أيضا في حديث الربيع رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة بني بي وعندي جاريتان من الأنصار تدففان وتندبان قتلى بدر. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الدف بين يديه في وليمة العرس في حديث الربيع رضي الله تعالى عنها. قال وضرب دف مباح فيه، أي في النكاح. قال وفي ختان ونحوه. النص ورد في ضرب الدف فيما أعلم في ثلاث مواطن، أول العرس وذكرته، الموطن الثاني العيد في حديث عائشة في صحيح البخاري حينما دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جواري يضربن بالدف، فقال أما زمير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فضرب الدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في عيد، وأقره وأباح ضربه في العيد. أيضا في القدوم من السفر في حديث بريدة عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح، أن امرأة نذرت إن رجع النبي صلى الله عليه وسلم صالحا يعني سالما لتضربن بين يديه الدف، فقال إن كنت فعلت فافعلي وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي. فالشاهد أنها نذرت إذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم من السفر أن تضرب بين يديه الدف. والشيخ يقول وفي ختان ونحوه، الختان أي حينما يختن الصبي. قال ونحوه أي مواطن الفرح، ومن ذلك حينما يعقد على المرأة ولم يدخل بها يستحب ضرب الدف. ويقاس على ما ورد كل اجتماعات النساء التي يحصل فيها فرح، من ذلك خروج المرأة الحادة، من ذلك حفلات النجاح في آخر العام الدراسي، من ذلك خطبة المرأة إذا اجتمع نساء الخاطب ونساء المخطوبة، فأيضا لا بأس أن يضربنا بالدف. بل بعض أهل العلم كالمالكي يرون أن النساء خصوصا من هن في البيوت ليخرجن العواتق يباح ضرب الدف مطلقا لفرح ولغير فرح، لأنه من باب التسلية. فالذي يظهر لي والله أعلم والذي عليه رأي جمهور أهل العلم أن المناسبات التي تجتمع فيها النساء وتكون مناسبات فرح في أقل الأحوال يقال ضرب الدف مباح، وفي بعضها يكون على الاستحباب على ما تقدم قبل قليل.
قال رحمه الله فصل ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وألا ينطله بما يوزمه ولا يتكره لبذله، ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تكن شرطت دارها، ومن استمهل أمهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز، وتسليم أمة ليلا فقط، ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض، والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها، وله إجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، ويلزمه الوطء في كل 4 أشهر مرة إن قدر، ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل 4 وأمة من كل 7. وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم، فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها، وإن لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك به. وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا، وله منعها من الخروج، وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم، لا في وطئ وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب. وعماده الليل إلا في حارس ونحوه فالنهار، وزوجة أمة على النصف من حرة ومبعضة بالحساب. وإن أبت المبيت معه أو السفر أو سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أو ثيبا أقام ثلاثا ثم دار. والنشوز حرام، وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها، فمتى ظهرت أماراته وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة، فإن أصرت ضربها غير شديد، وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى.
فصل عقد الشيخ رحمه الله تعالى وإياه هذا الفصل للكلام على معاشرة الزوجين، والمعاشرة هي المخالطة، والمقصود به ما يحصل بين الزوجين من خلطة ومعاملة. قال: ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. يجب على الزوج أن يعاشر الزوجة بالمعروف، ويجب على الزوجة أن تعاشر زوجها بالمعروف، لقول ربنا تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وإن كان حق الزوج أعلى قالوا: وللرجال عليهن درجة. والمعروف هو ما استحسنه الشرع، وكذلك ما تستحسنه طباع الناس. وأيضا يؤخذ منه بالمعروف أيضا يرجع في بعض الأمور إلى عرف الناس إذا حصل الخلاف. قال: وألا يمطله بما يلزمه. يحرم على أي واحد من الزوجين المماطلة، والمماطلة هو تأخير الحق عند وجوبه، فيحرم على أحد الزوجين أن يؤخر الحق الواجب عليه. مثلا المرأة بحاجة إلى كسوة، يحرم على الزوج أن يؤخر الكسوة مع القدرة. الرجل احتاج إلى معاشرة المرأة، يحرم عليها أن تؤخر ذلك من غير عذر، لعموم حديث أبي هريرة في الصحيحين: مطل الغني ظلم. قال: ولا يتكره لبذله. أيضا يحرم عليه أن يتكره لبذله، أي يبدي الكراهة والانزعاج إما بالمقال أو بالحال، لأن هذا يؤدي إلى النفرة وضيق الصدر، وربما أحيانا عدم الطلب مرة ثانية، سواء كان من الزوج أو كان من الزوجة. ويجب بعقد، قل: يجب بعقد النكاح تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت الزوج. يقول: بمجرد العقد يجب تسليم الحرة، الأمي سيذكرها، يوطأ مثلها، التي يوطأ مثلها من لها 9 سنين. قال: في بيت زوج، يعني إذا طلب الزوج أن يستلمها في بيته، والأصل أن المرأة تزف إلى الرجل في بيته، الرجل الذي يبقى في بيته ثم تزف إليه المرأة، هذا الأصل. وحينما قال يجب بعقد تسليم حرة، الصحيح هنا يرجع إلى عرف الناس، والأعراف تختلف من زمان إلى زمان، والقاعدة التي مرت بنا مرارا: المعروف عرفا كالمسروط شرطا. قال: إن طلبها، يعني إذا طلب الزوج، لو قال الزوج: تأتين الزوجة بعد العقد لبيتي، على كلامهم يجب ويحرم التأخير. وحينما قال في بيت زوج، لو طلبها في غير بيت الزوج، يعني بيت أبيه أو بيت أهلها، فليس له ذلك ولا يجب عليها أن تجيب. وحينما قال في بيت زوج، سواء كان ملكا أو مستأجرا، قال: ولم تكن شرطت دارها. قل: إذا شرطت أن تبقى المرأة في دارها فلها شرطها، لعموم حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: إن حق الشرط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ومن استمهل أمهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز. قل: إذا طلب الرجل المهلة بعد العقد، أو العكس، طلبت المرأة المهلة، قال: يمهل اليومين والثلاثة. قال: لا لعمل جهاز، يعني ليس لأجل التجهيز، والتجهيز غالبا يطول. وحينما قال أمهل اليومين والثلاثة، ما زاد ليس له ذلك، لأن الأصل بمجرد العاقد يلزم التسليم. والصحيح أن هذا يرجع إلى عرف الناس، والعرف عندنا أنه يمهل حتى يحصل التجهيز، حتى يجهز الزوج البيت، وأحيانا يأخذ مدة قد تصل إلى الشهر أو أكثر، وكذلك حتى تجهز العروس نفسها، فيرجع إلى العرف. قال وتسليم أمة ليلا فقط، يقول إذا كانت الزوجة أمة منفعتها لسيدها في النهار الخدمة، فلا يجب أن تسلم إلا في الليل لأنه هو وقت السكن، أما في النهار فهتخدم عند سيدها سواء كانت خدمت في بيتها أو أجرها. قال ولزوج، أي من حقه، استمتاع بزوجة كل وقت، للزوج أن يستمتع بالزوجة كل وقت. عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وأيضا لعموم قول ربنا تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أيضا نهى ربنا تبارك وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض وكذلك النفساء. وحينما قال استمتاع، الأمر أعم من الوطء في الفرج، فكل أنواع الاستمتاع. الأصل استمتاع أحد الزوجين بالآخر الأصل فيه الحل، إلا ما ورد فيه الدليل. الدليل ورد في الوطء في الفرج حال الحيض والنفاس، وكذلك الوطء في الدبر مطلقا، وما عدا ذلك الأصل فيه الحل. قال استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها، قل إلا إذا حصل لها ضرر في كثرة الوطء، فلا ضرر ولا ضرار، أو يشغلها عن فرض، أو إذا كان يشغلها عن الواجبات كان يشغلها عن الصلاة، لا سيما في السابق قد المرأة تحتاج إلى وقت لأجل الغسل في الأماكن الباردة، وليس عندهم كحالنا تحتاج المرأة قد تخرج إلى الحمام لأجل أن تغتسل، هذه تحتاج إلى وقت، فإذا كان إما أن تتضرر لو اغتسلت في ماء بارد أو يأخذ منها وقت طويل لأجل الذهاب للحمام والرجوع، فليس له أن يشغلها. إذا القاعدة العامة الأصل استمتاع أحد الزوجين بالآخر ما لم يحصل ضرر أو انشغال عن فرض، سواء كان الفرض للخالق تبارك وتعالى أو كان المخلوق، كان تنشغل مثلا عن ولدها الصغير أو أن تنشغل عن طعام أهل بيتها. وحينما قال استمتاع بزوجة كل وقت، سأشير إلى أيضا الزوجة أيضا صحيح لها الاستمتاع، وأن الاستمتاع حق للزوجين. قال والسفر بحرة، أي له السفر وليس لها أن تمتنع، لكن إذا حصل لها ضرر فليس ذلك، ومن ذلك إذا كانت مرتبطة بعمل وقد شرفت عليه العمل فليس له أن يسافر بها إلا برضاها وقت العمل. والسفر بحرة، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بنسائه وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ما لم تكن شرطت بلدها، إذا شرطت ألا تسافر وتبقى في بلدها فلها شرطها، لعموم المسلمون على شروطهم إن حق الشرط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وحينما قال والسفر بحرة، أي له السفر، قد يفهم من أنه لا يجب عليه أن يسافر بها، وهذه المسائل ترجع إلى عرف الناس، والعرف يختلف من بلد إلى بلد. إذا كان في عرف الناس أنه لا بد أن يسافر بها مثلا في المواسم فيكون السفر على سبيل الوجوب، وإذا كان في العرف لا يسافر بها فلا يجب عليه. قال وله إجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة، يقول له إجبارها، المرأة إما أن تكون مكلفة، فإذا كانت مكلفة عليه إجبارها على ما يتعلق بالعبادات. قال غسل جنابة لأجل الصلاة، وأيضا نجاسة لأجل الصلاة، وأيضا لأجل التقزز. قال غسل حيض، له أن يجبرها على اغتسال الحيض ولو لم يحضر وقت الصلاة، وكذلك النفاس، لأنه لا يستطيع أن يطأ إذا تطهرت المرأة من الحيض إلا بالطهارة، سواء كانت بغسل أو تيمم. ربنا عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، انقطاع الحيض والنفاس، فإذا تطهرنا بغسل أو تيمم. فلا يباح له الوطء إلا بعد أن ينقطع الحيض وبعد تطهر المرأة. فإذا لم تتطهر له أن يأمرها بالتطهر، لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به، فيكون واجبا عليها. قال: وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. أخذ ما تعافه النفس، نفس الزوج، من شعر وتقليم ظفر ونحو ذلك. لماذا؟ لما ذكرت قبل قليل، لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به، لأنه افتأنف نفسه. هل له أن يمنعها من أكل ما يتأذى به الزوج كالكراث مثلا؟ الحنابلة عندهم روايتان، والظاهر والله أعلم نعم، لأن هذا داخل في باب المعاشرة في المعروف، والمعروف عند الناس أن المرأة ذات الزوج لا تأكل هذه الأشياء، لا سيما في الأوقات التي هي مظنة المعاشرة. قال: ويلزمه، أي يلزم الزوج، الوطء في كل 4 أشهر مرة إن قدر. الكلام على ما يتعلق بالمعاشرة، ولا سيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالنفقة وغيرها. الوطء أي وطء المرأة في قبولها في كل 4 أشهر مرة. إذا لا يجب عليه أن يطع في السنة إلا كم؟ إلا 3 مرات، مع أنه قال قبل قليل استمتاع بزوجة كل وقت، يستمتع هو كل وقت، أما المرأة لا، فلها 3 مرات في السنة، مع أن البعض يرى أن المرأة أشد غلمة من الرجل. قال: الوطء في كل 4 أشهر مرة إن قدر، يعني قدر على الوطء. إذن على هذا لو لم يستطع الوطء ما الحكم؟ يجب عليه أن يطأ مطلقا. مر بنا الفسخ بسبب العنة، يشكل هذا أو لا يشكل؟ يشكل. الحنابلة عندهم إذا وطأ الرجل مرة واحدة زالت العنة، ولا يمكن للمرأة أن تطالبه بالفسخ، فلا يكون عني لها أن تخلع، لكن ليس لها أن تطالبه بالوطء. إذن إذا وطأ مرة واحدة ثم حصل له ما يمنعه من الوطء، لا فسخ عند الحنابلة، إنما لها أن تخالع الرجل، والصحيح أن لها الفسخ. ما الدليل على أنه لا يجب عليه أن يطأ في 4 أشهر إلا مرة واحدة؟ الإله الذين يقولون من النساء تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قل: أمهل الله عز وجل الرجل الذي حلف ألا يطأ زوجته 4 أشهر، وهذا يدل على أنه لا يجب عليه أن يطأ في 4 أشهر إلا مرة واحدة. لكن في باب الإله يفهم من الآية أنه آثم، فإن فأوا فإن الله غفور رحيم، غفور على أي شيء عن ما مضى من عدم الوط. ثم أيضا في باب الإلاء إذا آل 4 أشهر ولم يطأ يطلق، لو عاد مرة ثانية طلق، لو عاد ثالثة حرمت عليه المرأة. فالصحيح أن المرأة كالرجل في باب المعاشرة، وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فلا يحد هذا بحد، إنما يرجع إلى عرف الناس ومعتاده الناس. لو تركها 4 أشهر خصوصا إذا كانت شابة، هذا جعلها كالمعلقة كما قال ربنا تبارك وتعالى: فتذروها كالمعلقة. والرجل لو أثناء العقد قال للمرأة: لن أطع في السنة إلا 3 مرات، هل ستوافق امرأة من النساء؟ ما أخال امرأة من النساء توافق. إذن العرف أنه يطأ كسائر الأزواج. قال: ومبيت، أي ويلزمه المبيت بطلب. إذن قل ما يجب عليه المبيت إلا إذا طلبت. قال: عند حرة، عند امرأة حرة ليلة من أيام كل 4 ليال. قل يبيت عندها ليلة واحدة، حق المبيت في الجملة حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين: ولزوجك عليك حق ليلة من 4، لأن له أن يتزوج 4 نساء، فإذا تزوج 4 نساء هتدل على أن حقها ليلة من 4 ليالي. لكن الصحيح أيضا أنه يجب عليها أن يبيت عندها كل ليلة، لعموم عاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هي لو جرته في الفراش 3 ليالي لا يرضى بذلك، وكذلك المرأة. والعرف عند الناس أن الشخص لو اعتزل فراش المرأة لعد هذا بسبب عدم ميل قلب أو بسبب آخر، فالصحيح أنه يجب عليه أن يبيت عندها كل ليلة إلا إذا كان هناك عذر أو أسقطت المرأة حقها. قال وأما من كل سبع، يقول الأما لها ليلة من كل سبع، ورواية عند الحنابلة من كل ثمان، فالأما عند الحنابلة في الجملة وعند غيرهم تعطى نصف أحكام الحرة. المسألة ليس فيها نص ظاهر إلا قول ربنا تبارك وتعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فحينما نصفت لها عقوبة الفاحشة طردوا هذا الحكم في الجملة في كل الأحكام. قال وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها. قال إذا سافر الزوج فوق نصف سنة يعني أكثر من نصف سنة وطلبت قدومه، طلبت منه أن يأتي، راسله الحاكم يعني أرسل إليه القاضي، فإن أبى يعني رفض القدوم قال بلا عذر، إذا كان له عذر كأن اشتغل بأمر أو كان مسجونا أو غير ذلك، قال فرق بينهما أي القاضي بطلبها. حينما قال سافر فوق نصف سنة أي إذا كان السفر له مندوحا عنه، أما إذا لم يكن له مندوحا عنه فليس لها أن تطلب القدوم. من ذلك لو كان السفر جهادا واجبا، لو كان السفر لأجل طلب الرزق يستطيع أن يتكسب في بلده فليس لها ذلك. فالكلام إذا سافر فوق نصف سنة وله مندوحة عن هذا السفر. ما الدليل على أن لها طلب الفرقة؟ ما يذكر من أثر عمر رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة التي سمعها تنشد لقد طال هذا الليل واسود جانبه، ثم سأل حفصة رضي الله تعالى عنها كم تصبر المرأة عن زوجها، قالت نصف سنة، في بعض الروايات 4 أشهر، والأثر لا يخلو من ضعف سنده. لكن لظهري والله ما يتعلق بالسفر نرجع إلى مسألة العرف، فمثل هذه الأشياء يرجع إلى العرف. إذا تعرف الناس على أن الرجل يسافر ولو أكثر من 6 أشهر فالأمر راجع إلى عرف الناس، وإذا كان ليس ذلك فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. قال وإن لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال. إذا كان يعلم خبره على ما ذكر 6 أشهر إن لم يأتي فيفسخ النكاح بطلبها إذا لم يكن معذورا، لكن يقول إذا لم يعلم خبره، سيأتي إن شاء الله في باب العداد الحنابلة عندهم سفر نوعان، سفر يكون ظاهره السلامة، سافر لطلب الرزق ظاهره السلامة. عند الحنابلة إذا انقطع في هذا السفر ولم يعلم خبره لا يفرق بينهما إلا بعد مضي 90 سنة من ولادة الزوج، أما الغيبة في الغالب الإهلاك فيها، فهم يرون أن المرأة تتربص 4 سنين. 100 إشارة كلام على هذه المسألة. وحينما قال وإن لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال، أي في سفر الغالب فيه السلامة. قال وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا. إذا جمع الزوجتين يقول يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل كل امرأة من نسائه في بيت واحد، وأيضا إذا جعلهما في بيت واحد حصل ما يحصل بينهما من غيرة النساء، فتحصل مشاحنة وعداوة بينهما فيحرم عليه. قال ما لم يرضيا، إذا رضيا المرأتان فأكثر البقاء في مسكن واحد فالحق لهما. كذلك إذا كان هذا عرف الناس، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. في بعض الأماكن تجد الرجل يجمع زوجتين أو أكثر في بيت واحد ولا ينكر، والمرأة لا تطلب أصلا بيت لأنها تعرف ذلك. فعلى هذا يجوز للرجل يجمع أكثر من امرأة في بيت واحد إذا دل على ذلك العرف أو رضيت بذلك. قال وله منعها من الخروج، يقول له منعها من الخروج الخرس الذي لها مندوحة عنه. لو أراد أن تخرج لأجل الطبيب مثلا ليس له منعها، لو أراد أن تخرج مثلا لأجل عملها وقد شرطت عليه ليس له منعها، لكن إذا خرجت لأمر لها مندوحة عنه فله منعها. الأصل هو القرار في البيوت كما قال ربنا تبارك وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن. هذا الأصل. أيضا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم في المسجد فليمنعها. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت يدل على أن الأمر للزوج، له أن يمنع وله أن يأذن، فلو كان ليس له المنع لما استأذنت المرأة. مما يدل على ذلك أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في قصة العفق قالت: فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهب لأبوي لأنظر الخبر. هذا يدل على أن الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم استئذان النساء. قال: وعلى غير طفل التسوى بين زوجات في قسم. يقول الصغير الذي لا يعطى لا يجب عليه، هذا إذا تزوجه وليه أكثر من مرة. قال: التسوى بين زوجات في القسم. القسم يجب التسوية بالإجماع، وإذا كان لا يستطيع التسوية بالقسم كما قال ربنا تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا في أي شيء في القسم فواحدة، فيجب عليه التسوية في القسم. قال: لا في وط. يقول الوط لا يجب يعدل فيه، وهذا أيضا محل إجماع، لأن الباعث هو الميل والشهوة، فيختلف الباعث من امرأة لأخرى. وأيضا يدل عليه قول ربنا تبارك وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. إذا لا تجعل أحد النساء كالمعلقة التي لا تؤطى مطلقا، إنما يطى هذه ويطى هذه، لكن لا يجب عليه المساواة بينهن في الوط. قال: لا في وطء وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب. يقول إذا قام بالواجب ذكرته. يقول الكسوة لا تجب التسوية، إنما يجب أن يعطي كل امرأة حقها من الكسوة، ما زاد على الواجب يقول لا يجب، لأنه من باب التفضل، والتفضل قدر زائد. أيضا النساء يختلف، قد تكون مرأة تحسن به، تحسن بماله، تحسن بأهله، بخلاف المرأة الأخرى. القاعدة الشرعية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فلا يمكن أن يساوي بين امرأتين أحدهما محسنة أكثر من الأخرى. إذن الواجب هو الكفاية، وما زاد على الكفاية له أن يفضل إحداهن على الأخرى في باب الوط وفي باب الكسوة. قال: وعماده الليل، يعني عماد القسم الليل، لأن الأصل أن النهار للعمل، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. قال: إلا في حارس ونحوي فالنهار. يقول من يعمل في الليل يكون القسم في حقه النهار كالحارس. قال: وزوجة أمة على النصف من حره. يقول الزوجة الأمة لها النصف من الحرة في باب القسم، فيعطونها ليلة من سبع كما تقدم، فعلى هذا له حرة وأمة يقسم لهذه ليلتين وهذه ليلة. قالوا: ومبعضة بالحساب، يعني بقدرها، نصفها حر لها ثلاث أيام وللحرة أربع أيام. قال: وإن أبت المبيت معه أو السفر أو سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها. قل إن أبت المبيت معها في الفراش أو أبت السفر، قال سقط قسمها ونفقتها، لأن أصبحت ناشزة فليس لها ذلك، تكون عاصية. أو سافرت في حاجتها، يقول إذا سافرت في حاجتها يسقط قسمها، القسم ظاهر. والنفقة، هم يرون أن النفقة مقابل الاستمتاع بالبضع، فلذلك لا يجبون على المرأة خدمة، إذا سافرت في حاجتها لا يمكن يستمتع ببضعها تسقط نفقتها. والصحيح أن الاستمتاع حق مشترك بين الزوجين، فلذلك لو الزوج أبى الوط أزم كما سيمر بنا إن شاء الله بالإيلاء. أما النفقة فالصحيح أنها مقابل الخدمة، فإذا سافرت المرأة لحاجتها بإذن الزوج فلها حقها من النفقة. قال وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، إذا تزوج بكرا يقوم عندها سبع ليالي ثم يقسم، أو ثيبا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثة ثم قسم. دليل ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال من السنة، وإذا قال الصحابة من السنة هذا حكم المرفوع، قال أبو قلابة لو شئت لقلت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. تزوج بكرا أو ثيبا حتى لو كانت أمة لا ينصفون في باب السبع والثلاثة. لماذا؟ يقول المقصود من هذه الأيام هو إزالة الوحشة ووجود الألفة بين الزوجين، وهذا لا يختلف كون المرأة حرة أو أمة. قال ثم دار، أي ثم دار على بقية نسائه. قال والنشوز حرام. أصل النشوز هو الترفع، ومنه المكان الناشز المرتفع، فالمقصود نشوز المرأة أي ترفع المرأة على زوجها. قال ونشوز المرأة حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن امتناع عن الوط كبيرة من كبائر الذنوب، في حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، أدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. قال والنشوز حرام وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها، إذن كل الواجبات يجب عليها أن تطيع زوجها، ودليل كونه حرام أن الله عز وجل أباح تأديبها وأباح هجرها ولا يبيح إلا على ترك واجب. قال فمتى ظهرت أماراته، يعني أمارات النشوز، من ذلك التأفف، الامتناع، رفع الصوت، الاعتداء بيد أو بغيره، وعظها أي خوفها بالله عز وجل وذكرها حقوق الزوج. قال فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء. قال وفي الكلام ثلاثة، نقول يهجرها في المضجع لا ينام معها أو إنما معها يعطيها ظهره. قال وفي الكلام يهجرها ثلاثة، قال في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة لعموم لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وليظهر الله أعلم الهجر نوعان، هجر لأمر دنيوي، هذا الذي لم يرخص فيه الشارع أكثر من ثلاثة أيام لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أما إذا كان لمصلحة شرعية فيجوز أن يهجر أكثر من ثلاث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا، وهجر من تخلفوا عن غزوة تبوك، فتقييد الهجر بالثلاث خاص بحظوظ النفس المحضة، أما إذا كان في الأمور الشرعية وهو بالتأديب الشرعي فله أن يهجر، حتى بعض السلف هجر حتى مات المهجور سواء كان ولدا أو كان غيره. قال فإن صرف ضربها غير شديد، ضربها يعني ضربا غير مبرح، ويجتنب المواطن التي تتأذى منها المرأة. قد يقول قائل كيف الزوج يضرب المرأة؟ الزوج له ولاية على المرأة فيؤدبها، كما أن له ولاية على أولاده فيؤدبه، حتى الزوج لو اعتدى على المرأة القاضي له ولاية التأديب عليه، يمكن أن يأمر القاضي أيضا الزوج أن يؤدب ويضرب بسبب اعتدائه على المرأة. إذن سبب الضرب هو لأجل الولاية، كما الرجل له ولاية على المرأة الضرب أيضا قد يكون لغير الزوج ولاية عليه فيضرب كلو اعتدى عليها أو أتى ما يستوجب الحد ضربا أو التعزير ضربا. دليل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم بعد ذلك إذا ما نفع ذلك يأتي ما يتعلق بالتحكيم والخلع، ويأتي نساء الكلام على ذلك، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاح الفقه له بينهما. قال وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى، يعني هذا من باب التعزير، وباب التعزير باب واسع على الولد وعلى غير الولد، كل من له ولاية على غيره له ولاية التعزير، سواء كانت بالضرب أو كانت بغير الضرب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، والمقصود في حد من حدود الله يعني حقوق الخالق يضرب أكثر من 10 أصوات، أما مجرد التعديل فقط فلا يضرب أكثر من 10 أصوات. هذه أهم المسائل المتعلقة بأحكام معاشرة النساء، وأتيت بها على عجل لأن هذا آخر درس. صلى الله عليه وسلم متعنا متاعا حسنا، وأن يسر لنا إتمام الكتاب العام القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.